من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: كنا بصدد استعراض الوجوه التي يستدل بها على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، وقلنا أن الوجه الأول عبارة عن السيرة، والوجه الثاني عبارة عن الأولوية العرفية، والوجه الثالث عبارة عن الروايات الخاصة الواردة في أبواب متعددة من الفقه. ولكن الاستدلال بتلك الروايات الخاصة يحتاج أن نحذف الخصوصية للموارد التي أخذت في تلك الروايات، لأنه مع احتمال الخصوصية لا يمكن أن نقول إن خبر الواحد الثقة حجة في الموضوعات إلا في موارد خاصة. فإذا نحتاج أن نحذف تلك الموارد ونقول لا خصوصية فيها. وبينا أن طريقة الحذف إما أن ترجع إلى تنقيح المناط، أو أن ترجع إلى أن تلك الروايات الكثيرة مع ورودها في موارد متعددة من الفقه يمكن أن يحصل الجزم للفقيه أنه لا توجد نكتة تميز هذه الموارد عن بقية الموضوعات، فينتج أن خبر الثقة مطلق الحجة في أي موضوع من الموضوعات. وبعد ذلك صرنا في استعراض تلك النصوص الخاصة بعدما أمننا جانب عدم الخصوصية، وصلنا إلى النص الثاني، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: جرد مات في زيت أو سم أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله، يعني يلقى وما حوله، والباقي طبعا، يعني عادة أن العسل شي يكون جامد يجوز التصرف، والزيت هنا يبيعه ولكن بهذا الشرط، ويبينه، يبين القضية أنه وقع فيه لمن اشتراه، ولكن لا للطبخ، ولكن ليستصبح به بهذا الزيت، يعني خليه وقود. وتقريب الاستدلال بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات إن الإمام عليه السلام أمر البائع بالإخبار عما حصل في هذا الزيت، وقال له: وبينه، أمر بالبيان، أمر بالإخبار، ولكن مجرد الأمر بالبيان لا يتم معه الاستدلال، نحتاج إلى ضم شيء آخر، وهو هذا الشيء الآخر عبارة ليستصبح به، يعني إن الاستصباح بعد الإخبار مفروغ منه من قبل المشتري، ولا معنى لمفروغية الاستصباح إلا لحجية قول من؟ قول الثقة في هذا الموضوع، إذ لو لم يكن إخباره ثقة وفعلا وقع في هذا الزيت هذا الجر لما رتب المشتري أثر الاستصباح، فترتيب هذا الأثر بعد إخباره بما حصل دليل على أنه خبره حجة كان، ولذا ماذا رتبت هذا الأثر وهو الاستصباح. وبكلمة أخرى هي واضحة بس واحد، وبكلمة أخرى هناك ملازمة بين وجوب القبول وحجية الإخبار، إذ لو كان إخباره ليس حجة فما معنى يجب القبول على هذا الإخبار؟ فإن وجوب الإخبار يجب عليك البيان، من دون وجوب القبول ماذا له؟ يجب عليك أيها البائع أن تخبر بما حصل لهذا الزيت، ولكن لا يجب على المشتري أن يرتب الأثر وهو الاستصباح به. لو فرض هكذا لكان الأمر بالبيان وبالإخبار لغوة، لا معنى أن يقال يجب عليك الإخبار ولكن لا يجب على المشتري أن يرتب الأثر، لغو أم لا؟ إذن فمن وجوب القبول يعني إن الإخبار كان حجة ويؤثر في المشتري، لذلك قام بالاستصباح به. لا لا لا، الإمام فارغ قال إنه استصبح به، كان أكو قضية مفروغ سابقا هناك إنه الدهن بهذه الطريقة ماكو فائدة إلا الاستصباح، فأخبره حتى يستصبح، يعني استصباح واقع كأنه، فلا معنى لحصول أثر الاستصباح إلا لكون كلام حجة، إلا لو لم يكن حجة فيمكن أن يستعمل في الطبخ، فاستعماله في الاستصباح بعد الإخبار على أن كلام هذا الرجل البائع حجة. الشيخ يناقش هذا الاستدلال بنفس المناقشة المتقدمة في صحيحة حفص البختري، يقول هذه الرواية أجنبية عن المدعى، إذ إنها تدل على حجية أخبار صاحب اليد، وهو خبر اليد ليس أجنبي عن خبر الواحد الثقة، إذ يوجد عنوانان مستقلان، لا أجنبي، عنوان الأول عنوان خبر الثقة في الموضوعات، وعنوان آخر عنوان صاحب اليد ولو لم يكن شنو ثقة، والرواية ناظرة إلى إثبات حجية صاحب اليد وليست ناظرة إلى إثبات حجية خبر اليد الثقة، فإن طالبتنا بالقرينة على أن الرواية ناظرة إلى صاحب اليد، القرينة واضحة إن لم تفرض في الرواية لا من قبل السائل ولا من قبل الباء ولا من أي شيء، إن هذا المخبر ثقة. فلو كانت القضية ناظرة إلى خبر الثقة لفرض أن البائع ماذا؟ ثقة. نريد خبر الثقة في الموضوعات، معنى لم تفرض وثاقة البائع بل فرضت فقط يجب عليك البيان. إذا وبكلمة شوية أخرى، الشيخ أكو كلمة بقلبه ما يريد يطلعها، هاي هنا نترى القضية، بس شوية تفتوا. نقول هذه الرواية أرادت إثبات حجية صاحب اليد وليس لإثبات حجية الثقة في الموضوعات. ولو تنزلنا وقلنا أنه لا فرق بين صاحب اليد والثقة، هما واحد لا فرق بينهما، شنو الفرق بين صاحب اليد والثقة؟ هما واحد. لو تنزلنا عن ذلك نقول هنا لا يمكن أن نتنزل، لأن إذا أردنا بعدم الفرق وإنهما واحد، لو فرضنا أن صاحب اليد ثقة حتى نتعدى إلى صاحب اليد الثقة، ولكن لم يفرض الثقة بمن؟ بصاحب اليد، فأحدهما صار أجنبي عن من؟ عن الآخر. شايفين شلون؟ فإذن الرواية لا يستدل بها على حجية الثقة في الموضوعات، بل هي ناظرة إلى صاحب اليد، والقرينة على ذلك أنه لم تفرض وثاقة البائع حتى يتعدى منه من اليد الثقة إلى أخبار الواحد الثقة، لم تفرض الثقة بمن في البائع، فكيف يحصل التعدي؟ ولولا هذا الاستدلال، ولولا حجية الأخبار، وبالإمام قال وبينه، البيان يعني شنو؟ يعني اخبر. فلولا حجية الإخبار المأخوذ بأمر الإمام وبينه، ووجوب القبول على لمن؟ لهذا الإخبار. من أين عرفت وجوب القبول؟ من كلمة ليستصبح به، يدل على أن الاستصباح مفروغا منه بعد الإخبار. لكان وجوب الإخبار من دون ترتب القبول لغوة، لا معنى أن يقال يجب عليك أن تخبر لما حصل في الزيت ولكن لا يجب على الناس أن يرتبوا الأثار، لغوة ومو لغوة، هذا بالضبط مثل حجية خبر الواحد. يجب عليك أن تأمر الناس بس مو واجب على الناس يسمع، هذا معنى ها لغوة. يجب عليك أن تخبر بما حصل للزيت ولكن لا يجب على المشتري أن يرتب الأثر، إن وجوب الإخبار له. هذا بعد ما يطبقوش يا آخر، هذا بس هو حجة مو حجة، دليل أنه يتعاقبون، يتعاقبون يتعاقبون إذا ما طبقوه يتعاقبون، بس هو حجة، دليل أنه يتعاقبون لأنه حجة في حقه. وفيه احتمال كون حجية أخبار البائع من يا باب، مو من باب إنه ثقة واحد وثقة، لا لا، لأنه صاحب يد، لا لحجية خبر الثقة كما نحن نريد إثباته، نريد إثبات حجية خبر الثقة لا إثبات حجية خبر. خب أدق قرينة شيخنا على أن الرواية ناظرة إلى صاحب اليد، وليست ناظرة إلى حجية خبر الثقة، كيف ووثاقة البائع لم تفرض؟ أكبر قرينة. إذ لو كانت يم الثقة نفرض الثقة. ومن الواضح أن صاحب اليد كما سيأتي إن شاء الله لا نشترط في خبره أن يكون شنو ثقة صاحب اليد أبد، حتى وإن لم يكن ثقة. فإذن عدم فرض الوثاقة في صاحب في البائع على الرواية أجنبية عن الثقة ناظرة لمن إلى صاحب اليد. الصحيحة الثالثة صحيحة هشام بن سالم، هاي واردة في باب الوكالة، عن أبي عبد الله عليه السلام، راح نقراها ونستفيد من يمه حكم فقهي قبل ما نستفيد من يمه حجية. قال: رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور، فرض في الزواج أو في شراء الدار، قال له: أنت وكيلي في أن تشتري دار، بعد وأشهد له بهذه الوكالة بشاهدين، صارت وكالة مضبوطة بعد جيد. فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر حتى يروح يشتري الدار، من وراء صارت القضية بعد، من وراء وراح قضية يدور له على دار من وراء ما يدري، فقال من الموكل: اشهدوا إني قد عزلت فلانا عن الوكالة. قال الإمام: هسه شنو النتيجة؟ هذا الوكالة بطلت يا ما بطلت؟ احنا بالفقه ايش عندنا؟ شو وقت تبطل الوكالة؟ إلا إذا مو إلا إذا وقع العزل، إلا إذا علم بالعزل، يعلم بالعزل، مجرد وقوع العزل من دون علمه من دون إخباره ما تبطل الوكالة أبدا. الإمام راح يقول؟ قال: إن الوكيل إذا وكله ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، أبد ما تنعزل، والوكالة ثابتة لكن بشرطين، إذا تمت تنعزل: أولا حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة، يقول لك يدزولك واحد انه ترى انت انعزلت، او ها كملوها تفيدنا، او يشافهه بالعزل، يشافهه يخابره، يروح له: يا ابا ترى انت عزلتك، او يشافهه بالعزل عن الوكالة. اي واحد من يمن، المهم واحد من يمن، وتقريبا استدلال ان العزل عن الوكالة موضوع من الموضوعات ليس حكما شرعيا. والإمام قال: إن العزل يثبت ببلوغ بحصولها عن طريق الثقة، حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقتين، ثقتين واحد يعني. الشيخ سكت وكأنه يقبل دلالته، ولكن قابلة للمناقشة شوي، خلينا نناقشها. في الأصول نحتاج مقدمة نأتي بها من علم الأصول، مقدمة بسيطة. في الأصول عندنا القطع الطريقي، وعندنا القطع ماذا؟ الموضوعي. نريد أولا نوضحهما، ثم ما هي الثمرة المترتبة على القطع، إذا فهمناها نفهم الرد بسهولة. القطع الطريقي عبارة عن القطع الكاشف عن ثبوت الحكم لهذا الموضوع فقط، دوره ماذا؟ الكشف. نظير المرآة، المرآة تكشف عن ماذا؟ عن وجود زيد، وليست هي مسؤولة عن وجوده، فقد تكشف عن زيد. فالشارع عندما يقول الخمر حرام، هذا حكم ثابت واقعي وعلته معروفة بالواقع. أنت إذا قطعته ما الذي حصل؟ قطعك أوجد الحرمة للخمر أم كشف عن ثبوت الحرمة للخمر؟ أحسنتم. والدليل لو لم تقطع بأن الخمر حرام، شنو الخمر مو حرام يصير؟ ها؟ فقطعك طريق كاشف، هذا يسمونه قطع طريق. فإذا الطريقية صارت باللولي داخلة في بطن هذا القطع، مو شيء ثبتت له الطريقية أبدا، لأن القطع بذاته شنو؟ يكشف الواقع، يفتك الواقع، هو بذاته يشوف لنا الواقع. فالطريقية شنو صارت؟ ذاتية علما لهذا القطع، مو الطريقية مجعول مثل خبر الثقة. خبر الثقة الشارع السوالة تمم للطريقية، طريقتية ترى كانت ناقصة خبر الثقة، قد طريقتها كانت 70، الشارع تمم تلك الطريقية طاب 30% من جهة، هذا قطع طريقي. القطع الموضوعي لا، عبارة عن القطع الذي يثبت الحكم، يولد الحكم، مكاشف عنه. مثلا هذا هو موجود بالفقه وما موجود، بس مثلا الشارع يقول هكذا، إذا قطعت بأن هذا السائل خمر فأرقه، فالحكم بوجوب الإراقة متى ثبت؟ حال القطع. لذلك لو لم تقطع بأنه خمر يجب عليك الإراقة، فوجوب الإراقة حكم شرعي ثبت بالقطع إذا قطعت بأنه خمر. ليش يعبرون عنه قطع موضوعي؟ لأنه أخذ جزء من الموضوع، إذا قطعت أنه خمر فأرقه. هذا القطع الموضوعي يكشف فقط ولد، أحسن ولد. إذا عرفنا ذلك تعالوا شنو الثمرة المترتبة بيناتي؟ القطع الطريقي حجة. لماذا؟ لأن الحجية ثبتت للقطع لأنه طريق. تعال أقول لك، إذا هو طريق وكشف لك الواقع بعد ما يصير حجة؟ إلى معنى الشارع يقول لك وأنه حجة، مو تقول لي هذا أدري بعد كشف الواقع تحصل للحاصل ولا جعل الحجية للقطع الطريق تحصل للحاصل أم لا؟ بعد هو كاشف بذاته عن الواقع وطريق بذاته عن الواقع، ومع الطريقية الذاتية لا معنى أن تجعل الحجية، كانت حجية ذاتية. وأما القطع الموضوع دير بالك مو طريق ولا كاشف فيكون حجة، بس أنتم لأن الحجية ثبتت للقطع لأنه كاشف، لأنه طريق، مو لأنه مولد ومثبت. فمن هنا قيل القطع الموضوعي ليس حجة. يا شيء ليس حجة يعني مو منجز ومعذر عليه، بخلاف القطع الطريقي. وما عرفناها سؤال الأمارات، إذا ما عندي قطع طريقي عندي إمارة قامت مقامه، آثار القطع الطريق وهي الحجية تأتي للإمارة أو لا تأتي؟ قطعا تأتي للإمارة، كما أن القطع الطريق حجة، الإمارة اللي تقوم مقامه شنو؟ حجة جزمة. أما القطع الموضوعي هو مو حجة، الإمارة اللي تقوم مقامها مصر حجة؟ حجة. ما عرفنا هاي القضية هسه؟ تعال، الإمام قال هذه الوكالة تنعزل متى؟ إذا شافهه أو شنو؟ هذا قطع طريقي وموضوعي، بعد واضح موضوعي. الوكالة حكم متى يتم العزل؟ إذا أخبرك الثقة، إذا شافهك، فأخذ في الحكم بالعزل المشافهة. يعني الوجدان أو إخبار الثقة. إذن هذا يا قطع أحسنتم مو طريقي. إذا قطع موضوع شنو؟ قطع الموضوع حجة؟ ليس بحجة. فالثقة اللي تقوم مقامها حجة؟ مو حجة. فخبر الثقة في الموضوعات مو حجة، لأنها مقام القطع الموضوعي. واضحة؟ فالشيخ ما أدري ليش ما ناقش بيها، ما أدري. هاي مادة صحيحة أنت بالبيت رتبوها، لأن قطع طريق كلكم ماخذي، تحتاج واحد يرتبها. صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، أخير صحيحة هاي. سألته شوية بها دقة هاي، سألته عن رجل كانت له عندي دينار أو دنانير، قال هذا فلان خلي أمي دنانير، وكان خطيئة مريض. هذا الرجل اللي مودعني الدنانير قال لي، هذا السائل قاعد يسولف للإمام، فقال لي هذا الرجل إن حدث بي حدث يعني متت فأعطي فلانا سماه بالاسم 20 دينارا، وأعطي أخي بقية، وهاي وصية مو لا، فهذا الظاهر عنده أكثر من 120 دينار، العشرين دينار الفلان والعشرة طهلة أكثر من 20. زين، فمات، لكن لم أشهد موته أبد. ها؟ شو؟ ما شفت موته ما أبد، لكن ظلت عندي الفلوس ومنتظر شو وقت يموت حتى أعمل بوقيته. فأتاني رجل مسلم بعد صادق، هذا شوي كلش عارف، فقال لي إنه أمرني أن أقول لك، من المرحوم، أنظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي. هاي الدنانير دفع اللي يشكد البقية، فتصدق منها، فتصدق منها 10 دنانير. هاي مات أخوي، لا تعطيها كلها، صدق منها 10، اقسمها في المسلمين. ولم هذا اللي جاي هو أخوه طبعا، ولم يعلم أخوه إنه عندي شيء آش مدري، هذا أخوش مدري أنا عندي دنانير وقال لي طيها لأخوي، لأن ذاك الميت ظاهر غير وصيطة، الوصية ما تقال له روح ذاك الشخص قل لي الأموال اللي تطيها لي اللي أنا أخوه، لا 10 من يمهن للمسلمين والباقي يطيهن إلي. فقال قال لي الإمام هسه شو أسوي، أعمل بالوصية؟ يوف هذا الخبر الجديد اللي جاني. الإمام قال له أشوف أنه تصدق به، هذا ما طول جاك رجل مسلم يجي قال لك 10 دنانير وزحها والبقية، قال له أرى أن شنو تتصدق أو تصدق منها 10 دنانير، خلينا نقرب الله دلالته. إن المراد بس الآن ما أريد أقرب دلالته، أريد أوضحها بعدين نقرب دلالته. إن المراد من الرجل الصادق عندما قال أتاني رجل مسلم صادق، الصادق في نفسه لا الصادق في خبره، وذلك لأنه لو كان صادق في خبره في شخص هذا الخبر لكان هذا الرجل أوجب من كلامه الإطمئنان وصير حجيته من يا باب باب الإطمئنان، من علاقة خبر الثقة الظن مو خبر الثقة الإطمئناني. فالمقصود إنه صادق في شخصه، ومن الواضح هذا الشخص عندما يأتينا بخبر يولد الإطمئنان يولد الظن، وبكلمة. نحن لو قلنا صادق فيما حكى هو واضح هذا 100%، أحلف عليه أنه صادق، ليش مدري بينه وبين المرحوم صاريج؟ إذا كان صادق في، إذا كان الصادق في القضية، في الخبر، في شخص هذا الخبر اللي بحلها في رجلي، هو واضح هذا خبره يجب الاطمئنان والظن، قطعا الاطمئنان. ما الذي أدرى الذي حصل بينه وبين الميت؟ هذا يصير رواية أجنبية دايج. لا، احنا نريد نقول الصادق، الصادق في نفسه مو في خبره. هذا الرجل عندما يخبرني بخبر وهو صادق، هذا الرجل الصادق خبره يجب الظن، ما يجب الاطمئنان. مو اخبارنا شو يجب احنا؟ ما توجب الاطمئنان. والقرين على انه صادق في حد نفسه، لا انه صادق في شخص هذا الخبر، شنو القرينة؟ الامام هذا الراوي قال رجل مسلم صادق، نسب الصدق الى الرجل مو الى الخبر، ما قال اتاني رجل صادق بالخبر، اتاني رجل مسلم صادق، فوصف الصدق المن للرجل مو للخبر. لا حسن العهد الاخر ما تم الاستدلال، يعني بس وضحنا ثم نضم الى ذلك شيء. ان جهة السؤال كانت لمن منظوره وليس على الامام، جهة السؤال كانت منظوره هذا الصادق، اصدقه بما يقول ام لا؟ قال نعم صدقه بما يقول، هذا الصادق يعني الثقة، صدقه بما يقول، هذا معنى حجية خبر الثقة، واضحة؟ فجهة السؤال شنو كانت منظورة؟ أحسنتم. فتم الاستدلال أم لا؟ أعيد، لابد أولا أن نفسر الصادق، الصادق ليس بالخبر، بشخص القضية، لأن هاي القضية ما حد يطلع عليها إلا علام الغيوب، فشلون اطلع عليها؟ اذا فعلا كان صادق، هذا معنى خبرك يدي الاطمئنان صادق. اذا بعد المقصود الصادق في شخصه لا بخبره، واضح ان شاء الله هذا. والقرينة انه اضاف لفظة الصدق الى الرجل مو الى الخبر، لان لو اضاف الى الخبر كان يفيد الاطمئنان صادق، يصير اجنبية البعض. ثم نضم الى ذلك شيء، ان جهة السؤال كانت منظورة إلى أن هذا الثقة يصدق أو لا. الإمام ايش قال؟ ما قال صدق، قال صدق بما قال، إذن هذا الثقة. لا ما قال، لا 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 لا، اللي شو اسمه هذا عندما أخبرك بشيء إذن هو إخبار ثقة مو على الواقع. هذا الشيخ أيضا ما علق عليها، ولكنها قابلة علما للدغدغة للمناقشة. الآن شلون نناقشها؟ إن الشيخ احتمل أن تكون جهة السؤال منظورة إلى أن هذا الثقة يصدق أم لا. الإمام ماذا قال؟ صدقه، وبكلمة أوضح بعد، إن الثقة كما يحتمل أن يكون كاذب يحتمل أن يكون ماذا؟ الإمام رجح جانب الصدق، هذا احتمال مهيج، كان السؤال منظور ونبنى عليه الاستدلال، لكن يحتمل ان جهة السؤال منظور على شيء اخر لا علاقة لها بحجية خبر الثقة في الموضوعات، اذ يحتمل ان يكون السائل كان ناظرا الى انه يعمل بالوصية ولا يلتفت إلى ما جاءه به هذا الشخص، مو كان يجي يحتمل؟ أنا أعمل بالوصية وش العلاقة بهذا الشخص؟ أو يحتمل أن يسأل الإمام لو علمت عملت بما قال لي هذا الشخص، فأخشى أن ينشب نزاع في الورثة. الورثة ما كلهم يجون جان هذا الشخص، فأعطي وما أعطي هذا محتمل. ويحتمل على أنه لا أعمل شيء إلا أن أسأل الحاكم الشرعي. الإمام قال لا، لا تسأل الحاكم الشرعي ولا شيء، الطيب خلص. فإذا كان يحتمل جهة السؤال منظورة إلى هذه القضية، هاي لا علاقة لها بما حجية خبر الثقة. هذا يكفي المقدار إلما للإجمال وسقوط الرواية عن الاستدلال. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة اللي سويتها لا وجه معتبر على حجية خبر الثقة في الموضوعات، لا السيرة أنا ناقشتها خب الشيخ ما عندك كان، ولا الأولوية خب ناقشناها، ولا الروايات أيضا ناقشناها، ما عنده دليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات. طبعا الشيخ خب عنده دليل، يقول فإن المراد الصادق في نفسه في شخصه الذي هو عبارة أخرى عن الثقة، لا الصادق في شخص الخبر المذكور. ليش؟ لأن إذا كان صادق في شخص الخبر هذا خبر شو يجب الظن والاطمئنان؟ سر أجنبية. شو القرينة شيخنا؟ قال بقرينة إضافة الوصف اللي هو الصادق إلى الراوي رجل مسلم راوي الحكاية دون الخبر. الشيخ ايش قال؟ ولعل هاتين الصحيحتين، يا صحيحتين هشام وإسحاق، أحسن الروايات دلالة على حجية خبر الثقة في الموضوعات. الشيخ بعدين ذكر كلمة يا ليت ما ذكرها. ليش؟ يقول ولكن ما لكن ايش وقت أحسن؟ إذا ما احتملنا الخصوصية، خصوصية الوكالة وخصوصية هاي الحكاية مع الوصية. بس هو الشيخ مو قال من البداية إذا إن شاء الله ما يكون خصوصية، مو لا هذا مو تكرار. هو قال ماكو خصوصية، تنكح المناط وذوق الشارع. بعد هو من هناك ما يجي هذا احتمال الخصوصية، هذا هي إذا قلنا احتمال من البداية صار من يستدل بها بعد. إلا أن التمسك بهما مبني على فهم عدم الخصوصية. واضح احنا قلنا ماكو خصوصية من البداية، بعد احنا بدينا وماكو خصوصية، هذاك خصوصية من البداية ماكو داعي نحكي. ومن خلال هذا يتضح، شوف الشيخ ايش عنده، ان الدليل المهم على حجية خبر الثقة في الموضوعات هو السيرة. احنا قلنا لا، السيرة مناقشة صغرى وكبرى، والأولوية يا أولوية العرفية المتقدم، واحنا هم ناقشنا بالأولوية. ليش قال المهم؟ لأن الرواة يحتمل فيها الخصوصية، بس قلنا ماكو خصوصية. المهم ومقتضاهما بعد إذا كان الدليل هو السيرة والأولوية، بعد نرجع علما للمستند، هل يقتضيان أن يكون الواحد عادل أم يكفي أن يكون ثقة؟ بعد السيرة والأولوية هي فقط تجاوب. يقول لا، شيخ يقول مقتضاهما شنو؟ كفاية الثقة. ومقتضاهما حجية خبر الثقة وإن لم يكن، طبعا إذا كان عادل خب ما عنده مشكلة، مو بس يكفي الثقة، إذا كان عادل بعد خير وزيادة. إلى الآن انتهينا من الوسيلة الثالثة، عندنا الوسيلة الرابعة بعد والأخيرة التي تمسك بها المشهور، ما عندكم مقدمون، وهي حجية أخبار ذي اليد، صاحب اليد. مقدمك والحمد لله رب العالمين.